منا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فما زلنا في كتاب الأيمان والنذور، وفي المرة السابقة قد بدأنا في آخر جزء في كتاب الأيمان، ألا وهو الاستخارة، ألا وهو الاستخارة. لكن قبل أن ندخل فنكمل ننبه على بعض مسائل مشهورة فنتكلم عليها، ثم بعد ذلك نستأنف نكون فيها. اختلفوا فيما بينهم في مسألة، وهي لو أن رجلا حلف بالله لا يفعل كذا، أو حلف بالله أن يفعل كذا، ثم هذا الرجل وكل عنه آخر يفعل هذا الفعل، يعني كان يقول والله لا اشتري هذا القماش مثلا، او لا اشتري هذا الجهاز، ثم خروجا من هذا المأزق ارسل اخر ينوب عنه لشراء هذا الامر، وده يحدث كثير. اختلف اهل العلم في هذه المسألة، فذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى أن هذا الرجل إن أرسل وكيلا عنه، أي إن أرسل وكيلا ووكل إليه شراء هذا الجهاز أو فعل هذا الفعل الذي أقسم أن يفعله أو أقسم أن لا يفعله، قالوا فإنه يحلف، قالوا فإنه يحلف، أي أن هذا الرجل يحلف في يمينه، سواء طبعا بالاتفاق فعل المحلوف عليه بنفسه أو أرسل وكيلا عنه، أو أرسل وكيلا عنه. وذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إلى أن هذا الرجل إن أرسل وكيلا ينوب عنه في هذه المسألة فإنه لا يحلف، فإنه لا يحلف. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه، من أن الرجل لو أقسم على فعل شيء معين أو على الامتناع من شيء معين ثم وكل آخر يفعل هذه الفعلة فإنه أيضا يحلف، فإنه أيضا يحلف. ليه؟ قالوا أي الحنابلة ومن وافقه، الأصل في الفعل الذي ينسب الى الانسان انه ينسب اليه ان فعله بنفسه وهذا باتفاق، وينسب اليه ايضا ان امر غيره. يعني كان يكون الانسان يفعل شيئا معينا، يبني بناية معينة، فيقال فلان بنى هذا المبنى رغم انه في الحقيقة لن يباشر هذا الامر بيده، ويقال فلان علم هؤلاء رغم انه لم يباشر هذا الامر بيده، ويقال فلان اشترى هذه الارض وباع هذه الارض وتاجر في هذه السلعة رغم انه في الحقيقة لم يباشر، يعني لم يفعل بيده هذه الامور. يعني التاجر الكبير اللي عنده عمال ووكلاء ينسب اليه كل بيع، فيقال فلان باع اليوم كذا وكذا وكذا وكذا، رغم انه قد يكون غائب في وقت هذا البيع. لكن المعروف عند الناس والمتعارف عليه عند الناس شرعا وعرفا ان الفعل ينسب للآمر به وينسب لمن خطط له ولمن هيأ له هذا الأمر. الفعل ينسب إليه فيقال هذا فعل فلان، بغض النظر عند الناس وعند الشرع، بغض النظر يقال فلان طلق زوجته رغم أنه قد يكون لم يباشر هذا الأمر، قد يكون أرسل وكيلا، أو يقال أيضا فلان تزوج رغم أنه قد يكون لم يحضر هذا الزواج بنفسه إنما أرسل من ينوب عنه في هذه المسألة. إذا المعروف شرعا وعرفا أن الأفعال تنسب لفاعلها سواء باشر هذا الأمر بيده أو سواء أرسل من يقوم بهذا الأمر أو هيأ أو أرشد أو غير ذلك. ولذلك كان الصحيح في حكم القصاص، قصاص القتل، لو أن رجلا قتله أكثر من فرد، أحدهم خطط والآخر باشر القتل والآخر أجهز على القتيل، فالصحيح كما فعل عمر أنهم كلهم يقتص منهم، يقتص منهم، لأن هذا القاتل الذي قتل لم يفعل هذا إلا بمساعدة هؤلاء جميعا، كما أنهم لو قتلوا واشتركوا جميعا في القتل لا يبحث القاضي من الذي في الحقيقة كانت ضربته قاتلا، إنما يكون القاتل هو المجموع، مجموع هؤلاء قاموا بالقتل. فلذلك نقول مذهب الإمام أحمد ومن وفقه هو الصحيح، إلا إن نوى هذا الرجل، إلا إن نوى هذا الرجل أو صرح بأنه يفعل هذا الفعل بنفسه أو يمتنع عن هذا الفعل بنفسه، يعني قال والله معروف أنا بنفسي هذا المكان ولا أشتري بنفسي ولا يدي تمتد لشراء هذا الأمر أو رجلي تمشي إلى هذا المكان، فإن صرح بأنه المباشر للفعل أو نوى أنه المباشر للفعل حينئذ تنفعه هذا التصريح، ينفعه هذا التصريح أو تنفعه هذه النية في توكيل غيره في فعل المحلوف عليه او في الامتناع عنه. اما الامام الشافعي فانه اعتمد على ظاهر الاحوال وقال ظاهر حاله في قدمه انه يتكلم عن نفسه فلذلك ان وكل غيره لم يكن حانفا. وفي الحقيقة حجة الامام في هذا الموضع حجة غير صحيحة. واحتج ايضا بالقياس وقال اذا قام هذا الرجل بتوكيل وكيل عنه فانه لا يجوز لهذا الوكيل ان يوكل اخر الا باذنه. وهذا القياس في الحقيقه في مساله الوكاله قياس ضعيف يعني. فالقول في هذه المساله هو قول الحنابلة. المساله الثانيه التي مرت علينا دون ان نبينها وهو حكم ابرار المقسم. يعني ان اقسم عليك رجل قال اقسمت عليك بالله لتفعلن كذا او حلفت عليك بالله ان تفعل كذا سواء بالامتناع او بالايجاب الى اخر هذا الكلام. فهنا كما ورد في صحيح البخاري في حديث طويل وفي اثنائه امر صلى الله عليه واله وسلم بابرار المقسم. وفي حديث اخر امر بابرار المقسم في غير صحيح البخاري وقال فانما الاثم على المحنف اللي هو ايه اللي تسبب في يمينك ايه لا تقع الذي تسبب في ان تقع يمينه. فقالوا لذلك يجب ابرار المقسم اما الحديث صحيح البخاري واما الحديث الاخر. وذهب اخرون وهم الحنابلة ومن وافقهم الى ان ابرار المقسم انما هو ندب وليس بواجب. ابرار المقسم ندب وليس بواجب. والصحيح هو ما ذهب اليه الحنابلة وذلك لما ثبت ايضا في صحيح البخاري من حديث ابي بكر الذي سردناه لكم من قبل من ان ابا بكر حينما راى رؤيا فعبر بعضها فسال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اصبت بعضا واخطات بعضا. فقال اقسمت عليك بالله يا رسول الله. اهم حاجه اقسمت عليك بالله لان كثير من الروايات ياتي بدون لفظ الجلال يقول اقسمت. احنا لما جينا نعرف مساله القسم قلنا ان الثابت هو لفظ الجلال اقسمت بالله لا تخبرني. قال صلى الله عليه واله وسلم لا تقسم ولم يخبره. الحديث ها ايه احنا فيها من الحدث الوضع المهم ان هو لم يجبه الى يمينه سواء هو حنث او لم يحنث لمسألة ثانية. المهم ان هو لم يجبه في يمينه هذا يعني لم يجبه الى قسم هذا اللي احنا عايزين نقوله في الحديث انه لم يجبه الى قسم هذا لم يبرر المقسم لان الحديث عام امر بابرار المقسم. الحديث عام سواء المقسم ده هيحنث او سواء هو شيء خارج عن اراده زي ما قال له يقول مثلا والله العظيم اقسمت عليك لتحضرن الي غدا ما جاش ما ده شيء مش فيه يبقى هو لم يحنث، لكن برضو الاخر لم يكن مامورا به، لم يكن مامورا باضرار قتله. فالشاهد انه صلى الله عليه واله وعليه صلى الله عليه واله وسلم لما لم يجبه الى قتله هذا دل على ان قوله في الحديث الاخر وامر باضرار المقسم هو امر مد وليس بفضل، هو امر مد وليس بفضل. طبعا حتى لا ندخل في التفصيل، اهل العلم طبعا الاخرون اللي قالوا الايجاب ردوا هذا الكلام، اي ردوا دلالة حديث ابي بكر، لكن الراجح هو ما قلناه من انه صلى الله عليه وسلم لما لم يبر ابا بكر في قسمه ثبت بذلك ان اضرار المسلم انما هو على سبيل الناس وليس على سبيل الله. هذا طبعا هو الذي يعترض يقول بالاجابه، هذا هو لم يجبه الى قسمه لاني ربما تكون الرؤيه دي مش كويسه، فهو من اجل ذلك لم يجبه. يعني هو لم يجبه ليه؟ مش عشان هو يجوز له الا يضر المحسن، لا، قالوا لما تكون القسم لا يترتب عليه شيء مؤلم او شيء غير سعيد لصاحب القسم فالاخر الا يجبه الى قسم هذا. لكن هذا لم يظهر من الحديث، احنا ظاهر الحديث وظاهر الرؤيا التي راها على الوقت لم تكن مؤلمه، انما كل ما في الامر انه صلى الله عليه وسلم قال له اصبت بعضا واخطات بعضا، وظاهر الامر انه ساله بان يجبه فلم يجبه، فهذا هو الظاهر من تبادل الامر. وبذلك يثبت ان ابرار المقسم عموما انما هو لله. اما قوله صلى الله عليه واله وسلم انما الاثم على المحمد هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. فين مش قصدي؟ امر غيره، يعني امر غيره اسم قسم، بس كونه يلزمك او لا يلزمك ده موضوع ثاني، ما يخرج عن ارادتك فبذلك لا تحمل. لكن الحديث عام، الحديث امر بإبرار المسلم اي قسم كان، يعني الرجل الذي يقول والله لا تاكل والله لا تشرب ده احنا بنسميه اقسم، صح؟ بنقول هو اقسم، لكن كل موضوع احنا بنقول ايه؟ اقسم يمين لك، صح؟ يمين لك. لكن الحديث عام امر بإبرار المسلم ايا كان القسم. ما احنا قلنا اخوانا ان وقع الحنس نتيجة شيء خارج طبيعة موسيقى، لكن اللي ما يحرقه مش حرجة الا ان كان وقف او الا ان كان يشوش على المصلين، اما غير ذلك يعني ينبغي للمؤمن ان هو حتى ما يختار جرس المحمول شيء ما يختارش موسيقى قدر الامكان يبعد عن الاشياء، يعني اقل ما يمكن ان يفعله سواء ده جهاز او ساعة او اي حاجة. طبعا هي لا تستوي مع الموسيقى، لكن ينبغي الانسان ان يكون ايه بعيدا عن الشبهات قدر المستطاع، يعني لا يحوم حول الحمى، لان لو ترك الامر العناني هيتحول الامر الى ايه؟ الى موسيقى على طول، لو شاد العربية عندها سريمة موسيقى والمحمول سريمة الموسيقى والملابس الموسيقى وساعة الحيط موسيقى، اطبع الحياة كلها موسيقى ويقول مفيش الاف فرض يعني. ينبغي الانسان ان يكون ايه يعني يبتعد يعني لا يحوم حول الشبهات. قول الصحابي وامر بابرار المؤسم، ده قول طبعا لما قسمنا الصحابه بابرار المؤسم طلعت درجه كام؟ درجه ثانيه كده مسكين. لكن مهم يعني امر بابرار المؤسم ده غالبا قول يعني، غالبا قول يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقسم ولم يبرر برضه قول، فهنا مفيش يعني مش محتاجين احنا نتكلم نقول هذه سنه فعليه وهذه سنه قوليه، حتى لو فرض حديث بتاع ابي بكر ده سنه قوليه، لان هو قال والله لتخبرني يا رسول الله اقسمت عليك بالله لتخبرني، قال لا تقسم ولم يخبره صلى الله عليه وسلم ولم يخبره. فالامر يعني واضح مش مستني، حتى لو كان سنه فعليه سنه قوليه فيكون الجمع بالطريقه التي قلناها يعني الفعل منه صلى الله عليه واله وسلم هو تشريع، والقول منه صلى الله عليه واله وسلم هو تشريع ايضا. طيب نقول في المره السابقه قلنا اي شيء يقدم، هل الحنس اولا او الكفاره اولا؟ فاستعرضنا الادله من الطرفين من جمهور اهل العلم، جماهير اهل العلم كلهم، جماهير اهل العلم ذهبوا الى ان الامرين على حد سواء، ذهبوا الى ان الامرين على حد سواء. لكن قلنا لكم ان الفاعل او المكسر بعد الحين هو اولى، هو اولى، لان اللي هيأخر الكفارة بعد الحين هيبقى فعل ايه؟ فعل السنة عند الجميع، اي فعل الشرع عند الجميع. ولذلك تجد ابن قدامة رغم انه يميل للرأي القائل بأن الكفارة يمكن تقديمها أو تأخيرها، فإنه يقول قال ابن أبي موسى بعده أفضل، أي بعد الحين أفضل بالنسبة للكفارة، وهو قول الشافعي ومالك والثوري. شوف اللي بيقولوا بعده أفضل دول الأئمة الثلاثة، الشافعي ومالك والثوري، وده قول احمد، وهو قول ابي حنيفه في الاصل، ان ابو حنيفه بيقول لا تكون بعد. يبقى كان الائمه الاربعه على استحداث ايه؟ على انه ان فعلها بعده فقد فعل المشيئه. ذهب ابو حنيفه الى ان الكفاره لا تكون الا بعد الحنف، الا بعد الحنف. وفي الحقيقه مذهب ابي حنيفه والمذهب القوي فالكفاره لا تكون الا بعد الحمد لقوه الدليل الذي اعتمد عليه، اوضح ما اعتمد عليه الامام، وقول الله عز وجل ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم، اذا حلفتم طبعا كلها هنا مقدر، هو حلفتم فحنستم، حلفتم فحنستم، اي ان الكفاره لا تكون الا بعد ايه؟ الا بعد سن. وهذا تدل به امام الطحاوي لابي حنيفه، وهو استدلال صحيح، والذين اعترضوا على هذا الاستدلال لم يصيبوا. ولذلك قلنا اقل احوال الكفاره ان تكون مستحبه بعد سن. اما القول الذي نميل اليه فهو قول الحنفيه في هذه المساله. المسألة الثانية في باب الكفارة، وهو أن الإنسان إذا شرع في الحلف، يعني حلف على يمين كما في الحديث الصحيح عبد الرحمن بن ثمرة وغيره، إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فأت التي هي خير وكفر عن يمينك، أو في الوقت الثانية فكفر عن يمينك وأت التي هي خير. المهم لو هو أقسم قسما ثم بدا له الخير في غيرها، خلاص أراد الإنسان إيه؟ أن يحلف، هيحلف. فأي شيء من الكفارة يجب عليه، أي شيء من الكفارة يجب عليه، يعني الرجل ذاك دلوقتي خلاص مش هيلتزم باليمين هذه، هيشرع إن هو إيه؟ يفعل غير ما التزمه بيمينه، هل عليه الصيام؟ طبعا معروف ان الايه قالت الصيام فاطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، خلاص دول 3 شق متساويين، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ماشي؟ يبقى هو الكفاره على درجتين، الدرجة الأولى 3 أشياء متساوية، إطعام أو كسوة 10 مساكين أو إعتاق رقبة، فمن لم يجد ثمن هذه الأشياء فتحرير، ومن لم يجد ثمن هذه الأشياء فصيام 3 أيام. لكن الراجل ده دلوقتي هيكفر، هيكفر هيوصي ولا ينتقل لدرجة الصيام؟ لان هو مش هيكفر دلوقتي، احنا قلنا الاول هيفعل ايه؟ الحج، وبعدين بعد كده يكفر، يعني هيفعل الحج النهاردة ربما يكفر الاسبوع الجاي او ربما يكفر الشهر الجاي على حسب ما يتيسر له. طيب لو جاء وقت الكفارة فتغير حاله، يعني ساعد ما أراد الحنس كان معه فلوس، كان معه مال، قلنا له أنت يجب عليك أن أنت تختار حاجة من 3، إما أن أنت تطعم أو تكسو أو تعتق رقبة. طيب خلاص حلف، وبعدين جه وقت ما شرع في الكفارة لم يكن معه مال، لم يكن معه مال، هل نقول له خلاص صوم؟ والعكس، العكس برضه، جه النهارده حنف اهو، خلاص اللي كان هيلتزم بيه في اليمين مش هيلتزم بيه، يعني هيحلف دلوقتي، فلما جه يحلف ما كانش معه مال، قال خلاص انا هصوم ان شاء الله الاسبوع الجاي اصوم 3 ايام. جه لما حان وقت الكفاره كان معه مالا، اصبح معه مال، فهل يقول لنفسي، هل يقول لنفسي انا الان معي مال اذا اطعم 10 مساكين ام ماذا فعل؟ اختلف اهل العلم في هذه المساله، والقول الراجح في هذه المسألة أو الذي يغلب على الظن في هذه المسألة هو أن الرجل ساعة حنفه، يعني ساعة الاعتبار بساعة الحنف، وقلت خلاص مش هلتزم باليمين، ان كان حاجه هياكلها حاجه يشربها حاجه يشتريها حاجه يمتنع عنها خلاص مش هيلتزم باليمين، يبقى ساعتي بيحمي، هي دي الساعه اللي احنا هنحاسبه عليها شرعا. ان كان معه مال يبقى نقول له انت في حقك اما تطعم او تكسو او تعطف رقبه. طيب جاء وقت الاداء فلم يصبح معه مال، نقول له ما ينفعش تصوم، انت عليك دين ان انت تطعم وقتما يتيسر لك المال صوت عينه.
خلاص ليه؟ نقول له العبره بساعه الحلم. العبره بساعه الحلم. العبره بالساعه التي حنث فيها، وليس العبره بالساعه التي يؤدي فيها الكفاره، لان الكفاره ملهاش وقت، مفتوحه مفتوحه. فاذا احنا نقول له العبره ان انت بساعه الحنث. فلو كان معه مال يبقى واجب عليه ان يطعم او يكسو او يعمل. طيب لو ساعة الحنث لم يكن معه مال ثم بعد ذلك أنكر الحال، يعني أصبح منكرا، فنقول له لا يمكنك أن تطعم أو أن تكسو، بل يجب عليك الصيام. صحيح لي ممكن تشكل مع مسألة الناس شبيهة هي، بس لعلنا نفصل فيها في وقت آخر. لو أن رجل الآن أذن لصلاة العصر، خلاص العصر أذن له، ثم شرع في السفر، خلاص وفي السفر يصلي أربعا، اللي هو ساعة ما أذن عليه فيه أن يصلي اثنتين، في الحقيقة يصلي اثنتين، قد يتلو بعض التناقض لكن ان شاء الله في التناقض انسوا دي، يعني مش انا بقول لك عشان لو حد بيقرا، يعني لو التبس عليه هذا الالزام هنقول حل هذا الالزام ان شاء الله. خلاف ايه؟ رمضان ايه عليه قضاء رمضان، ايام من قضاء رمضان والله هو ما... انت بعتنا شويه عن الموضوع، يعني بس المساله دي تفرق بين الرجال والنساء، ان كانت امراه نعم، اما ان كان رجل فلا. يعني المراه نعم يجوز لها ان تؤخر، اما الرجل فلا. طيب اذا هنا العبره بوقت الحنث، العبره في مساله ما يجب عليه من الكفارة هو بحاله وقت أن حنث، بحاله وقت أن حنث. المسألة الثالثة وهي تختص بالكلام على أنواع الكفارات. فمعلوم أن كفارة اليمين الأصل فيها هي كتاب الله عز وجل، من قوله فصيام ثلاثة فإطعام عشرة مساكين أو كسوة مساكين أو كسوة فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ده الأصل الكفارة. هو جابوا القول ده منين؟ ان العبرة بساعة الحنث، لان كلهم الا ابا حنيفة اتفقوا على ان لهذا الرجل ان يكفر اولا، صح؟ قالوا لهذا الرجل ان يقدم الكفاره اولا، فإذا قالوا بأن هذا الرجل يقدم الكفارة أولا يعني يجوز له أن يقدم الكفارة أولا فإذا هنا مفيش مانع أو هو يكون صحيح الاعتبار بساعة السنة يعني جماهير أهل العلم إلا أبا حنيفة قالوا لهذا الرجل على حديث عبد الرحمن بن ثمر وغيره أن يقدم الكفارة أولا فعند ما يقدم الكفارة أولا هو دي الساعة اللي هيجد في حقه نوع هذه الكفارة إن كان موسرا هيبقى عليه إطعام أصبح في رقبته في ذمته وإن كان معسرا أصبح في ذمته خيار فساعة الأداء ملهاش علاقة بوقت الوجود يعني تعلقت في ذمته شيء ففي فرق بين وقت التعلق ووقت الأداء قد يتعلق في ذمة الشخص واجب ولا يمكن أداء فين الكلام ده زي المرأة الحائض فالمرأة الحائض يتعلق في ذمتها إيه يتعلق في ذمتها صيام مع أنها لا تستطيع أن تؤديه الآن صح لكن تعلق في ذمتها صيام فهذا هو القول الأقرب يعني لاعتبار بحالة الحنك يعني أقرب من القول الأقرب لنقول الأصل في كتاب الكفارة لو اعتبرنا بقول أبي حنيفة الأمر قد يتغير لا هو القول ده هو الأقرب لكن للقول الآخر أيضا لقال ساعة الأداء يعني لهذا له حجة واضحة ولهذا له حجة واضحة لكن قلنا هذا هو الأفضل لكن كحجة واضحة أو دليل واضح يستند إليه في حالة هذه أو الحالة هذه لا يوجد دليل واضح في الفريقين ولذلك قلنا هذا الأفضل نقول الأصل في كفارة اليمين هي الآية حيث أنها رتبت بين أمرين اثنين الأمر الأول هو عبارة عن ثلاث أشياء لهذا الشخص إما أن يطعم أو يكسو أو يعتق فإن لم يجد ينتقل إلى الأمر الثاني وهو الصيام وإحنا نتكلم عن بعض أشياء تتعلق بهذه الكفارة وهي مسائل يكثر وقوعها وملاحظات يحتاج إليها معظم الناس خصوصا من يقوم على هذا الأمر يعني مش يقوم على هذا الأمر يعني كل يوم يحنث ويحنث لا يعني يقوم على هذا الأمر إما بيقع في الحنث وإما أنه يأخذ أموال كفارات فيعطيها للناس فينبغي أن يكون عالما بهذا الباب طيب المسألة الأولى وهي في الإطعام وهي في الإطعام حيث أن الآية قالت فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فالآية أولا نصت على نوعية الناس التي تستقبل هذه الكفارة ألا وهم المساكين ألا وهم المساكين وده كده أصبح باب يختلف عن باب الزكاة باب الكفارات والصدقات يختلف عن باب الزكاة كما سوف نرى الآن فأول شيء الشرع وصف من يستحق هذه الكفارة بكونه مسكينا والمسكين هنا هو من لا يجد إلا ما يكفيه أو يكفيه قوت يومه لكن لا يجد شيئا آخر يعني معه مال قليل، والفقير هو المعدم، والفقير هو المعدم تماما. أما السفينة فكانت المساكين، فقد يكون مسكينا وعنده آلة، لكن هذه الآلة أو هذه الوسيلة، آلة دي بقى ممكن تكون زكاة، ممكن تكون أرض، ممكن تكون عقار، ومع ذلك يعتبر مسكينا. هذا صحيح. ليه؟ لكونه يحتاج إلى طعام وشراب وملبس ومسكن، أو بمعنى أخر يحتاج إلى أشياء ضرورية في حياته. المسألة الأولى، الآخر لهذه الكفارة هو الذي لا يجد ما يسد به حاجته، سواء هذه الحاجة من طعام أو شراب أو غير ذلك، حتى لو كان يملك شيئا لكن لا يكفي. فإن كان يملك شيئا لكن لا يكفي هذا الدخل فهو مسكين، وإن كان لا يملك شيئا بالبدء فهو الفقير. والمقصود بالاتفاق بين أهل العلم في هذه الآية النوعين، أي المسكين والفقير. كلمة المسكين والفقير بالضبط زي كلمة الإسلام والإيمان، إذا اتحدتا افترقتا، وإذا انفردت واحدة منهما عمت الأمرين. يعني لو قال الإيمان بالإسلام هنا بيبقى تفسير الإيمان بالتفسير الإسلامي، لكن لو قال الإسلام فقط، إن الدين عند الله هو الإسلام، فيعم سواء الإسلام والإيمان. كذلك لو قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا المسكين والفقير. أما إن قال في طعام عشرة مساكين، فهنا الاتفاق يشمل الاثنين، يشمل من كان مسكينا ومن كان فقيرا. الأمر الثاني اختلف أهل العلم. يبقى الجهة الأولى هذه ليس فيها خلاف، من أنهم قالوا المسكين يعم من كان مسكينا ويعم من كان فقيرا. الأمر الثاني اختلف أهل العلم، فذهب الجمهور أحمد ومالك والشافعي إلى أن هذا المسكين ينبغي أن يكون مسلما، وزاد الحنابلة فقالوا مسلما مصليا صائما، لأن الإيمان قول وعمل. يبقى ذهب الجمهور إلى أن هذا المسكين أو الفقير لا يكون إلا مسلما، يعني إن كان مسلميا أو كافرا فإنه لا يعطى من هذه الكفارة. زاد الحنابلة فقالوا يكون ليس مسلما وفقط، بل مسلما مصليا صائما. طبعا معيش نتكلم عن مذهب الجمهور، لأن مذهب الجمهور جماهير أهل العلم أن تارك الصلاة لا يكفي، فنحن نتكلم على طريقته، وإلا في المذهب الراجح أنه يكفي. لكن هم الجمهور قالوا بأن يكون هذا الرجل مسلم، والحنابلة قالوا لا يكفي أن يكون مسلما فقط، بل يجب أن يكون من أهل الصلاة ومن أهل الصيام حتى يمكن إعطاؤه هذه الكفارة. وذهب أبو ثوب وأصحاب الرأي، أي الحنفية ومن تابعهم، وابن حزم إلى أن هذه الكفارة لا تختص بالمسلمين فقط، بل تعطى للمسلم والذمي، ولا تختص بأهل ديانة معينة. والصحيح هو ما ذهب إليه أبو ثور وابن حزم والحنفية من أن هذه الكفارة مثلها مثل الصدقات تعطى للمسلم ولغير المسلم. طبعا الصدقات تحتج بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طبعا يعني الأسير من لكم ايه ده الصحيح، يعني الأسير من لكم كافر الأسير. فطبعا ده كان أبرز دليل استدل به أهل العلم على أن الصدقة تعطى، الصدقة مش الزكاة، الزكاة بالاتفاق لا تعطى إلا للمسلم، الصدقة تعطى للمسلم ولغير المسلم لا فرق. لا أحد الأدلة، لكن هناك أدلة كثيرة. المهم ده هنا باب الكفارة، الكفارة تعطى للمسلم ولغير المسلم، ورأي في هذا هو رأي أبي ثور وابن حزم وهو الرأي الصحيح، والحجة معهم من أن الآية لم تخصص، من أن الآية لم تخصص أطلقت إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لم تقل فقراء المسلمين أو مساكين المسلمين، ولم تحدد نوعا دون نوع، كما أنها لم تقل كبيرا أو صغيرا كما سوف يأتي في المسألة القادمة، فلم يحدد. ولذلك كان الصحيح هو ما ذهب إليه آخر. المسألة الثالثة أو الرابعة، اختلف أهل العلم، لا ضد قسم جاهز حيث مكنش موجود. يعني المسألة الثالثة اختلف أهل العلم في الصغير، في الصغير على الصدق، هل يأخذ من هذه الكفارة؟ يعني أسرة هتقول له أنت واحد، هو واحد بس وزوجه اثنين وكمان يحكي الأولاد، يبدو ولا الأولاد لا يحسبون؟ الصحيح أن الولد ما دام يأكل ويطعم فإنه يأخذ من الكفارة، أي يعتبر فقيرا مسكينا. أما إن كان رضيعا فالصحيح من ذلك أهل العلم أنه ليس له في الكفارة. يعني ما تقولوش الأسرة كان يقول لك خمس منهم اثنين ما بيحلوش، رضع يقولون ما يتحسبوش، يقولون ما يتحسبوش لأني ها يجيب لهم بودرة. فهو أساسا قصدي كفارة، ده شيء تعقل يا صنع، يعني اديله من الصدقات، ده الصدقات واجب، لكن لا تعطيه من الكفارة، لأن هذه الكفارة فإطعام، النص يقول إيه؟ فإطعام، فكل من لا يأكل لا يكون له في الكفارة نصيب، إنما الكفارة لمن يأكل. يبقى صحيح أن هذه الكفارة الإطعام لأي إنسان إذا وجد فيه شر وهو أنه يطعم، سواء كان هذا الذي يطعم كبيرا أو صغيرا، سواء كان مسلما أو ذميا، لا يشترط فيه أن يكون مسلما، سواء كان هذا الرجل فقيرا أم مسكينا، المهم أنه محتاج. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل عن صار. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومعنا سنطيل عليكم إن شاء الله، رجاء الإخوة يسكنوا، يعني رجاء السكينة، رجاء السكينة عشان نتمكن من إعطاء ما تبقى من الدرس.
وحتى لا تشوش على اخيك، فاما ان تنصرف مشكورا واما ان تجلس، وفي كلتا الحالتين اسال الله ان يجزيك خيرا. طيب، نقول في امر الاطعام تكلمنا فقلنا ان الراجح ان صدقة ان كفارة اليمين تكون لمن يطعم، فلا تعطى للأطفال الرضع الذين لا يطعمون ولا يأكلون، وتكون هذه الكفارة لأي شخص كان سواء مسلما أو غير مسلم على ما قلنا، وتكون هذه الكفارة للمحتاج سواء كان هذا المحتاج عنده بعض دخل من ماله لكن لا يكفيه، أو كان معدما بالمرض. المسألة التي بعد ذلك اختلف أهل العلم في دفع القيمة، وهو أن إذا قلنا أن الآية قد حددت طريقة معينة للكفارة، فجاء النص بأن يكون إطعاما، وجاء النص بصفة الآخذين، ثم اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم هل تجزئ القيمة عن ذلك أم لا، يعني هل يجوز للرجل بدل ما يعطي طعام يأكلوه، هل يجوز هذا أن يكون قيمة أم لا. قبل أن نقول مسألة القيمة ينبغي أن ننبه على مسألة أخرى قبل هذه مباشرة، وهي من أي الطعام تكون الكفارة، من أي الطعام تكون الكفارة. يعني كذا رجل هيكفر عن يمينه، الراجح في تفسير قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، الراجح أن الأهل ها هنا هي أهل الرجل المكفر، لأنه ذهب بعض أهل العلم مثل الإمام مالك إلى أن المقصود بأهليكم ها هنا هو أهل البلد، أي أهل البلدة، فقال وصف الطعام من أوسط بلدة الرجل، ولكن الصحيح أن أهليكم ها هنا يعني بها أهل المكفر. فالرجل يخرج طعاما في حدود أوسط طعامه لأهله، لا هو من أعلى ما يطعم به أهله، ولا هو من أقل شيء مما يطعم به أهله، إنما هو من الوسط، أي الغالب على طعامه وشرابه، فيعطي منه هذه الكفارة. المسألة التي بعد ذلك هي مسألة الكفارة، هي مسألة القيمة، فذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن هذه الكفارة لا يمكن أن تخرج إلا كما جاء في النص، وهذه قضية القيمة وقضية ما ورد فيه النص ثبتت في مسائل أخرى، فثبتت في صدقة الفطر، وثبتت في مسألة الزكاة وفي غير ذلك، والمخالف هو أبو حنيفة ومن وافقه، أو هم الحنفية ووافقهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام كثيرا ما يميل إلى آراء الحنفية. الشيخ عليه رحمة الله من تدبر كلامه علم أنه كثير الترجيح لكلام الحنفية، وهذا أمر لا يعيب أحد في شيء، لكن مهم أن وافقهم على هذه المقالة وهي أمر القيمة شيخ الإسلام ابن تيمية. الصحيح في هذه المسألة هي مذهب الجماهير من أنه لا تجزئ القيمة عن الكفارة، من أنه لا تجزئ القيمة عن الكفارة. ليه لا تجزئ القيمة عن الكفارة
في باب الايمان في بابنا هذا. اولا لان اهل العلم اتفقوا من ناحية الاصول ان الاجتهاد في معرفة علة النص اذا ادى الى الغاء النص فهذا يدل على بطلان هذه العلة. ما معنى ذلك؟ هنا الآية تحدد طريقة معينة للكفارة. فأهل العلم يجتهدون لماذا حدد الإطعام ولماذا حدد المساكين ولماذا حددهم بعشرة بحسب ما يجتهدون. فإن أدى هذا الاجتهاد إلى إلغاء النص فيكون هذا الاجتهاد باطلا. هنا لما جم يجتهدوا في القيمة قالوا هذا الإطعام أو هذه الكسوة من أجل إعانة الفقير، يبقى إذن ما دام الباب باب إعانة فليكن إذن بالمال وليكن بغير الطعام، كان يكون بملابس أو بأي شيء ييسر به على المحتاج ما دام الباب باب سد خلة الفقير. هذا اجتهاد. هذا الاجتهاد أدى إلى إيه؟ إلى أن احنا نقول التالي: ما ورد به النص أصبح غير ملزم. يعني النص بيقول إيه؟ بيقول إطعام عشرة مساكين. الاجتهاد ده إلى أدى إلى إيه؟ لا مش لازم إطعام، مش لازم إطعام. طيب، وما لم يأتي في النص أصبح هو المعتمد. إيه الذي لم يأتي في النص؟ القيمة، دفع المال. يبقى الاجتهاد ده زيادة عن اللزوم أدى إلى إيه؟ أدى إلى أن النص هذا لا يفيد شيئا. كان يأتي النص كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: على عهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجتهد فيقول في الحقيقة هذا في حق المستحل. يبقى إذن أصبح ما ورد فيه النص وهو مجرد الترك لا حكم له. طيب، وما لم يرد فيه النص الذي هو الاستحلال أصبح هو المقصود. يبقى هنا الاجتهاد أدى إلى إيه؟ إلى إلغاء النص. وده معنى كلام أهل العلم أن الاجتهاد في استنباط العلة إذا أدى إلى إلغاء النص دل هذا على بطلان هذه العلة. فهم ما قعدوا يجتهدوا في الفقراء والمساكين ووصلوا إلى إيه؟ المقصود سد حاجته. وسد حاجته إزاي؟ اديله فلوس او ملابس او اي او دخل له المدارس اي حاجة بحيث هذه من حاجته. فما لم يرد فيه النص اصبح هو الغرض، لانهم قالوا هو ده الغرض. يعني كبروا كمان فوق ايه؟ فوق الطعام. طب وما ورد فيه النص لم يصبح ملزما، يبقى ده دليل على ان هذا الاجتهاد اجتهاد غير صحيح. هذا اولا. اما ثانيا فالآية في الحقيقة قالت: فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل هذه الأشياء الثلاثة متفقة في الثمن؟ لا شك، لا صح. يعني اللي بيطعم مش زي اللي بيكفي، مش زي طبعا اللي بيعتق، صح. أرفعهم أو أغلاهم العتق ثم الكسوة ثم الإطعام، صح. خصوصا الكسوة بالشروط اللي احنا هنقول لك دلوقتي هتتضح ان دي تطلب مال حقيقي. فإذا دلوقتي لو قلنا للرجل: نعم يجوز لك أن تخرج قيمة، كم يخرج؟ كم إذا كان النص جاء بأشياء متفرقات، فأي قيمة إذن تجزئ؟ فلما جاء النص بأشياء مختلفة في القيمة دل ذلك عليه على أن الشرع لم يهدف الى مسألة المال، انما هدف الى اشياء معينة تعبدا وتقربا الى الله. يبقى لو كانت القيمة المجزئة لما كان في تعداد هذه الاشياء اي فائدة. يعني لما يقول طب خلاص ما النص ده يبقى في 100 حاجة كمان، يعني نقول فيطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة او اعطاؤهم ملابس او سد خلاتين او دفع ديونهم او صح؟ ليه نصف على الثلاثة دول؟ يبقى كان يقول فكفارته سد خلة الفقير. لكن هنا لما نصف على هذه الاشياء الثلاثة، اذا انا قلت بالقيمة اي قيمة، واذا قلت بالقيمة لقيت الاشياء الثلاثة دي اللي هو نص عليها هذا النص اساسا، واذا قلت بالقيمة اصبح الامر ده يستوي، الاشياء الثلاثة دي تستوي مع مئات الاشياء او انواع الاشياء الاخر التي يسد بها خلة هذا الفقير او حاجة هذا الفقير. اذا النص جاء تعبدا وجاء الزاما بالتزام ما فيه من نوعية الناس التي تخرج اليهم ومن نوعية الاشياء التي تخرج اليهم وهي التي نص عليها الشرع. يبقى اذا اختلاف قيم هذه الاشياء اثبت ان الغرض ليس هو دفع القيمة، انما هو الغرض في هذه الاشياء نفسها، فضلا عن ان الاجتهاد في معرفة الغرض من النص ادى الى جعل ما جاء في النص غير ملزم، وما لم يأت في النص هو الاعلى وهو الهدف وهو المراد. في الحقيقة الامام ابن قدامة له كلام جيد في هذا الامر في الجزء 11 صفحة 256 في كتاب الايمان والنذور من المغني، لمن اراد ان يزيد فليرجع اليه. طيب المسألة الاخرى التي بعد ذلك، وهي اذا شرع يعطي الفقراء فهناك حالتين، اما ان يجد العدد المطلوب لعشر، طيب واما ان لا يجد العدد المطلوب. ان وجد العدد المطلوب هنا حدث بعض خلاف بين اهل العلم. اولا اتفقوا اذا وجد العدد المطلوب العشرة اتفقوا على انه لا يجوز ان يعطى فقيرا واحدا كل الكفارة. ودي مسألة كثيرة بتقع، يعني ما ينفعش تيجي لواحد هو فقير تقول له خد بقى العشر وجبات دول كلهم على 10 ايام، او مش على 10 ايام كلهم وخلاص، يعني لك ورق افعل انت عايز. يبقى لا يمكن ان يعطى فقيرا واحدا الكفارة كلها، هذا بالاتفاق. لكن اختلفوا هل يمكن، لكنهم اختلفوا هل يمكن ان يترك هذا العدد ان وجد ويقتصر بامر الكفارة على فقير واحد او على عدد معين، كان يكون وجد اثنين، هل يمكن كل يوم يجي يديهم وجبتين، كل يوم يديهم وجبتين، كل يوم يديهم وجبتين على مدار 5 ايام وبذلك يكون قد دفع الكفارة كلها؟ الصحيح انه اذا وجد 10 مساكين يجب ان تدفع اليهم كلهم، ولا ينتظر بالكفارة على هذا الفقير النهاردة تديله وبعدين بكرة تديله 2 تانيين وبعدين بعد تديله 2 تانيين وهكذا الى تنتهي من 10، هذا لا يمكن. لكن الصحيح انك ان وجدت العدد الكافي فيجب أن يدفع إلى جميعهم ولا تحبس الكفارة على واحد بعينه أو على مجموعة بعينها. يعني ممكن تلاقي خمس ثم تديهم النهاردة خمس وجبات وإن تنتظر إلى غد وتديهم خمسة ثنين عمدا عمدا. طبعا إن لم تجد خلاص يعني إن لم يكن إلا هؤلاء هم المتيسر اليد أن تعطيه ماشي. لكن احنا نتكلم على إنسان وجد العشرة يعني يمكنه أن ينفق هذه الكفارة كلها اليوم في عشرة لكنه قصرها على هؤلاء الخمسة ثم غدا يدفع لهم الخمسة الآخرين لكي يتم الكفارة. هذا مما لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأن النص نص على عشرة مساكين وهنا قد وجد العشرة بأجمعهم فلا يمكن التخلف عن هذا. هذا هو إيه المذهب الراجح. أما إن لم يوجد هذا العدد فإذا لا حيلة إلا أن تصبر عليه فتعطيه للعدد الموجود. يعني إن لم يوجد إلا اثنين يبقى هنا هتجزأهم هتعطيه اليوم اثنين ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك إلى أن تنتهي من الكفارة إن لم يتم العدد. طيب يبقى إذن مسألة العدد تكلمنا عليه إنه إن وجد العدد أي عدد من تجب لهم الكفارة يجب دفعها كلها ولا يجوز تأخيرها زي الزكاة. الزكاة الصحيح هي أنه لا يمكن تقسيطها أي دفعها على أقساط. وجد من يستحق تدفع له مرة واحدة. أما إن لم يوجد من يستحق فخلاص نفس الكلام ها هنا. إن وجد من يستحق يبقى لا يمكن أن تقتصر على عدد معين. أما إن لم يوجد من يستحق العدد ووجد عدد أقل يبقى هنا ممكن تجزئهم عليه إلى أن تنتهي. ده بالنسبة للأمر الأول ألا وهو إطعام عشرة مساكين وكل من أوسط ما تطعمون أهلي أو كسوتهم. كم تشيك الوزة؟ كل واحد كيلو رز من رز. لا هو في مسألة صحيحة فاتتنا. هو هتطعمه كم تطعمه ايه الكمية التي تطعمه اياها؟ الكمية التي تطعمه اياها هي ما يساوي وجبة اختلف اهل العلم في هذه المسألة فذهب بعضهم الى انك تطعمهم ما يكفي يومهم يعني اليوم كله في كم وجبة؟ وجبتين الغداء والعشاء. فهذا تديله الغداء والعشاء لإفطار الفطور يعني فلا تجد في السنة في الأحاديث الإفطار. طبعا مش معنى كده ان مش من يعني ما يفطر يبقى خالف السنة كلنا بنفطر سنقول يعني للمعلومة يعني فلا تجد في السنة إلا الغداء والعشاء. فهم أهل العلم قالوا إن هو يطعمهم. بعضهم قال الإطعام يكون إطعام يوما كاملا أي وجبتين. والبعض الآخر وهو الصحيح ذهب إلى أن وجبة واحدة تكفي. ليه تكفي؟ لأن هذا هو معنى الإطعام. إذا أطعمته إلى أن شبع فهذا يسمى إطعاما. فهذا هو الواجب وجبة واحدة. فطبعا وجبة واحدة مش معقولة دي 2 كيلو رز يكونوا في وجبة عشان هم مش رز بس. يعني احنا قلنا من اوسط ما تطعمون اهليك. شوف انت بقى الطعام الوسط اللي انت بتأكل منه انت واهلك فتعطيه للفقراء. يعني لا هتدي رز بس او مكرونة بس الا لو كنت تاكل رز بس او مكرونة بس يبقى انت حر. لكن احنا بنتكلم عن الوجبة. ايه الأرجل المطلي. لا يا اخوان احنا بنتكلم على طعام يؤكل، طعام يؤكل، لكن لا تعطيه طعام لا يؤكل، تعطيه طعام قابل لان يؤكل. انت لا تكلفه ان يطي هذا الطعام، يعني يقوم بطبخه، بل تعطيه الطعام جاهز. ده طبعا كلام مفهوم. اما ان كنت عاجزا وانت تأتمن هذا الرجل فيمكنك ان تعطيه هذه الاشياء وتعطيه اجرة الوكالة لكي يقوم بطبخه، يعني تقول له ادي الرز والمكرونة واللحم مثلا على حسب وسط الطعام عندك، وهذا مال مقابل ما تقوم به من طبخ هذا الطعام، لان كنت تأتمنه. طيب إذا كده فيطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أو كسوتهم ها هنا أهم مسألة في هذه المسألة، في هذا الجزء أو هذا النوع من الكفارة، هو نوع الكسوة. نوع الكسوة في الحقيقة أفضل من أجاد في هذه المسألة هو ابن قدامة والإمام ابن حزم في تلخيص هذه المسألة وعرضها، لكن ابن حزم اختصر هذه المسألة في عدة أسطر نقرأ عليكم في نوع الكسوة، لأن بعض أهل العلم مثل الشافعي ذهب إلى أن هذا اللفظ مطلق، فقال إن كسوته عمامة فقد أديت ما عليك. يعني معنى كده أنت تجيب ثوب وتقطعه 10 حتت، 10 حتت مطولة كده، يبقى أنت كده عملت اللي عليك، 10 صنفات تديهم 10 عمامات وخلاص. ما هو العمامة هو ما يلف حول الرأس، مش لازم يكون عمامة وكلهم صور، عمامة وخلاص. فعنده عند الإمام ومن وافقه أي شيء كان كسوة، حتى العمامة، حتى العمامة. يعني لو اديته عمامة بخلاص، على رأي بقى احنا في العصر اللي احنا فيه لو اديته شراب يبقى كفاية، يعني اديته شراب وكرافطة يبقى كفاية مثلا، يعني مش متصور طبعا الفقير اللي بالكرافطة، لكن أي شيء هتعطيه وإياه يكون عند الشافعي ومن وافقه كسوة. والصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة وابن حزم وغيرهم من أهل العلم إلى أن الكسوة أقل ما فيها هي أن تستر العورة، هي أن تستر العورة، يعني الملابس التي يمكنه من الصلاة فيها سواء كان رجلا او امرأة. فقالوا حد الكسوة للمرأة اقلها درع وخمار. درع وخمار، الدرع اللي هو يشبه اللي بيسموه الجلابية يعني او الفستان، يعني طبعا الشرعية طبعا ده الدرع يعني، وهذا الذي يسمى الدرع. أما الخمار فهو الذي يخمر الرأس ويستر المرأة. فقالوا أقل هذه الكسوة هي درع وخمار، أي الملابس التي يصح لها أن تصلي فيها. طبعا نحن نقول أقل هذه الملابس إن كان عشان تصلي هيكون درع وخمار وقفاز، يعني شيء تستر يدها وشيء تستر يدها، تستر يدها، لأن المرأة طبعا على الصحيح لا يمكنها أن تصلي إلا وهي ساترة ليديها، مش لوجهها، ليديها، لأن لم يأتي في اليد دليل، لم يأتي في اليد دليل الصحيح على جواز كشف اليد في الصلاة، وبذلك يصح قول الإمام أحمد ومن وافقه لأنها تصلي مستترة اليدين، لكن الوجه فيه إجماع على كشفه في الصلاة. فإذا هنا بالنسبة للمرأة أقل ما فيها درع وخمار، أقل ما فيها درع وخمار. أما الرجل فعلى مذهب جمهور أهل العلم، على مذهب جمهور أهل العلم يكفيه ولو سراويل، هم مش شروال طبعا، سراويل مفرد، سراويل مفرد، سراويل اللي هو زي لبس الصيادين يعني، فهذا يكفيه عند جمهور أهل العلم. ذهب الحنابلة ومنه ابن قدامة إلى أنه يجب أن يعطى الرجل سراويل ورداء، يعني لا يكفي سراويل بس، لازم سراويل وحاجة يغطي كتافه بيه، ما ينفعش في الكسوة تديله سراويل بس، بل يجب أن تعطيه سراويل ورداء. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي، نهى عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. فقالوا هذا دليل على أن الرجل إذا صلى في الثوب الواحد مثل السراويل ولم يكن عاتقه مستترا فإن هذا لا يصح. وذهب الجمهور، أي جمهور أهل العلم، إلى أن الرجل يكفيه أن يصلي في سراويل وإن كان كتفه عاريا، ولا يجب عليه ستر كتفه. والصحيح هو قول الجمهور، والصحيح هو قول الجمهور، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من أمره صلى الله عليه وسلم للرجل إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، التحف به يعني يخالف بين إيه؟ بين أطرافه عشان يغطي كتفه، عشان يغطي كتفه، لأن الثوب الواسع إذا ركع أو سجد هتبان عورته، هتبان عورته. الثوب الواسع لا يكلمه على القميص، لا بيكلمه على ثوب لو كان لم يجمع بعضه على بعض. فقال إن كان واسعا فالتحف به، فالتحف به يعني خالف بين إيه؟ بين أطرافه. وإن كان ضيقا فأتذر به، يبقى إن كان ضيق يعني ما هوش واسع. في الفرق بين الضيق والواسع إن الواسع إذا ركعت أو سجدت هتبان عورتك، هيتفتح الهدوم كده فهتبان العورة أساسا. أما الضيق فهو طبعا إذا ركع أو سجد لا يحدث له شيء، فلذلك قال وإن كان ضيقا فأتذر به. فالحديث ده هو أجمع حديث في الباب، حيث أنه أثبت أن الرجل يمكنه أن يصلي في الثوب الواحد إن كان هذا في أمن من أن تظهر عورته، حتى لو كانت كتفه ليس عليها شيء. وده مذهب الجمهور، والمخالف هو الإمام أحمد، وهو احتج بالحديث الذي قلناه. لكن الأحاديث الأخرى، ده حديث واحد كما ذكرته، لكن في ما لا يقل عن 5 أحاديث أو 4 أحاديث تشهد لهذا المعنى، أن الرجل يمكنه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، إن كان بشرط إن كان ساترا للعورة أو آمنا من أن تنكشف عورته إذا ركع أو سجد. فإذا هنا الصحيح في أمر الكسوة، أولا أن تكون هذه الكسوة ساترة للعورة، ثانيا أن تكون هذه الكسوة مما تصح الصلاة فيه. فإن كانت امرأة فهي درع وخمار، وإن كانت رجل فيكفيه سراويل، طبعا ان اردت ان تزيد فهو فضل واسع، لكننا نتكلم على اقل ما يمكن. هنا ابن حزم عايزين لك نقرا كلامه سريعا، وهو يناقش كلام الامام الشافعي ومن وافقه في ان الكسوه المراد بها اي شيء حتى لو كسوته عمامه. هنا طبعا ابن حزم في اول مساله بيميل الى كلام الامام الشافعي، بيميل حتى هو فضل المساله نفسه قال كده، قال يعني او اما الكسوه فما وقع عليه اسم كسوه قميص او سراويل او قلنسوه يعني. وبعدين هو من انصافه في اخر المساله رجع عن رايه هذا الذي كان مؤيدا فيه للشافعي وايد فيه الراي الاخر وهو راي صحيح، فقال ثم تدبرنا هذا اي هذا المقال اللي هو قاله في صدر مسالته. لان خدوا بالكم ابن حزم هذا الكتاب مكون من جزئين، هذا الكتاب مكون من جزئين مس وده كتاب لوحده اللي هو بيعرف فيه المساله والشرح، وهذا كان في مرحله اخرى وصحيح المتن والشرح له، لكنه في وقت عمل المتن وفي وقت عمل الشرح، ولذلك محدش صار بيقول ثم تدبرنا فوجدنا كده، يقول ثم هو في نفس الوقت كان يغير، لا ده هو ده كان في وقت وهذا في وقت. يقول ثم تدبرنا هذا فرأينا ضرورة أن الكسوة على الإطلاق منافية للعلم، منافية للعلم أي للتعب يعني، يعني تقول هذا مكتفي وهذا عارم، محدش يقول كفيات عارية، لكن هو عايز يقول في الاول مكتفي وعارم. يقول عند الاطلاق مكتفي ضد العارم، العارم احنا عارفينه، يبقى المكتفي لازم يكون خلافه خلاص. فيقول منافية للعلم اذ ممتنع محال ان يكون كافيا عاريا من وجه واحد، لكن يكون كذلك من وجهين. صح، لا يمكن الإنسان أن يطلق عليه أنه كاف عار في وقت واحد، هذا ما لا يمكن البت. لكن يكون كذلك من وجهين، مثل أن يكون بعضه كافيا وبعضه عاريا. هنا ينفع تقول كاف عار، تقصد إيه؟ جزء منه مكتفي وجزء منه عاري. عايز يقول ايه عشان بس منتوش؟ عايز يقول ان انا لما اقول كافي معناه مكتفي عروض كلها ايه لا تظهر، عاري يعني تظهر خلاص. لكن لو انا اردت ان انا اقول بعض اجزائي مكشوفة وبعض اجزائي مستترة، يبقى هنا لازم الكلام يكون مقيد كما جاء في الحديث نساء كافيات عاريات. هنا ما قالش نساء كافيات وسكت صلى الله عليه وسلم، بل قال كافيات عاريات. يبقى اذا هو عايز يقول الكسوة ضد العلم، ولا يمكن لانسان ان يسمى كافيا عاريا من وجه واحد الا ان يقصد معنيين مختلفين، كان يقول اي متغطي جزء من جسده ومعرى جزء اخر من جسده، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نساء كافيات عاريات لا يدخلن الجنه، فصح يقينا ان الكسوه لا يكون معها عري اذا كانت على الاطلاق. والايه على الاطلاق او كسوتهم، ما حد ما قالش كسوتهم الى درجة معينة، كنا نقول دي كسوة مقيدة زي الحديث كافيات عليه، لا لقالت او كسوتهم، يبقى اي كسوتهم اي لا يكون عرايا اذا كان الاطلاق، والله تعالى قد اطلقها ولم يذكرها باضافة. ولا شك في ان من عليه كسوة سابقة الا ان رأسه عار او ظهره او عورته او غير ذلك منه فإنه لا يسمى كافيا ولا مكتفيا إلا بإضافة. فوجب ضرورة ألا تكون الكسوة إلا عامة لجميع الجسم، سافرة له عن العيون، مانعة من البرد، لأنه بالضرورة يعلم أن من كان في كانون ليه ينادي كانون الأول مغطى برداء قصف فقط، أنه لا يسميه أحد كافيا بل هو عريان. يعني حتى بيقول الراجل ده كمان مش هتغطيه بس، ده كمان انت هتجيب له كفاء او ملابس فعلا تكون حقيقية، يعني ما تجيبلوش ملابس خفيفة جدا جدا بحيث ان هو كأنه لا يلبس شيء. هي صحيح كاثرة لكنها لا تسمى كسوة، لان الرجل ده يحتاج ان يكتفي بشيء اخر. فده اخر ما اردنا ان نقوله في قوله تعالى او كسوتهم، يتبقى ان نقول او تحرير رقبة، وهذا بابها لم يأتي حتى الان ان شاء الله، ان شاء الله يأتي بإذن الله. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام، الصحيح ان هذه الايام الثلاثة متتابعة، صح بذلك الاثر، وهو عبارة عن تفسير ابن مسعود، يقول ثلاثة ايام متتابعات. فقوله متتابعات اما انها قرآن فثبت بها الحجة، واما انها ليست بقرآن، وهذا هو صحيح طبعا ما فيش جدال في هذا، فيكفي انها منسوبة اليه صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون في حكم التفسير المرفوع. يبقى قوله متتابعات هنا هو المعتمد، وايضا متتابعات هو المعتمد ايضا، لان الامر في الحقيقة على الفور، الامر في الحقيقة على الفور، الا ان كان هناك عذر او الا ان كان هناك حجة شرعية تبيح له التأخير، كالمرأة كما ثبت في حديث عائشة أنها ما كانت تستطيع أن تقضي إلى أن يأتي شعبان، وذلك بمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا نقول الأصل في الأوامر أنها على الفور، يعني لا يجوز للأمر أن تؤخره إلا لعذر أو لشيء يمنعك من التنفيذ. فهذه حجة أخرى على أن الصيام لا يكون إلا متتابعا. هنقف هنا في كتاب الأيمان والنزول، وإحنا كده نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان، وإن شاء الله بإذن الله في المرة القادمة نبدأ في كتاب النزول. هنجيب عن بعض الأسئلة لمدة 5 دقائق وبعدين انطلق، رجاء ما حدش عطلني عشان ادرك بس. يعني الاكثار من الصلاة يوم الجمعة قبل صعود الامام الى المنبر ما حكمه؟ حكمه أن هذا مستحب، وقد وردت في أحاديث صحيحة أنه من توضأ وخرج إلى المسجد وصلى إلى أن يصعد الإمام على المنبر فقد غفر له ما بين، ثم جلس فاستمع فأنصت فقد غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة. وهذا الحديث يدل على أن، أي هذا الاستحباب يدل على أنه لا وقت كراهة يوم الجمعة في وقت الظهر، لا يوجد وقت قراءة، لأن الحديث استحب استحب الصلاة إلى أن يصعد الإمام، ومعلوم أن هذا الوقت في الأيام الأخرى هو وقت القراءة. إذا نسي الإمام سجدة ثم اعتدل قائما ثم ذكر هل يهوي الى السجود مباشره ام يجلس جلسه السجدتين ثم يسجد؟ في الحقيقه الصحيح ان هذا الامام يرجع مره ثانيه فيسجد، يرجع فيسجد، يعني لا يكمل صلاته، لان بعض اهل العلم قالوا يكمل صلاته ويعتبر هذه الركعة ملغاة، والآخرون قالوا بل يرجع فيأتي بهذه الركعة، وهذا هو الصحيح. فمش يجلس، يرجع يسجد. الجلسة ما هو خلاص، هو تركها، هو ترك السجدة، هو ترك السجدة فقام قائما، فيرجع إلى ما فاته، يرجع إلى السجود، يرجع إلى السجود. نعم، جلس قام من السجدة الأولى ولم يأتي بالسجدة الثانية، نعم، ففاتته الجلسة التي بين السجدتين، وفاتته أيضا السجدة الثانية، فيرجع فيأتي بهذه الجلسة، يعني يرجع يقعد اللي هي الجلسة اللي هي ركن يعني، وبعدين يسجد وبعدين يكمل صلاته. نعم، بعد مقام يرجع، ما فيش حاجة بعد مقام. الصحيح مذهب أهل العلم أن رجوعه لا شيء فيه. نعم، يسجد السجدتين صح. المأمون لو سجد ايه؟ المأمون خلاص صلاته صحيحة. بطلان صلاة الإمام لا تؤثر على صلاة المأمون في الوتر. بطلان صلاة الإمام لا تؤثر على صلاة المأمومين. نفترض أن هذا الرجل اجتهد لنفسه فرجع إلى السجود دون أن يأتي بالجلسة، أما المأموم فقد جلس للجلسة ثم انتظره إلى أن يسجد فسجد معه، يبقى إذن المأموم صلاته صحيحة، والإمام ترك الركن الذي هي الجلسة بين السجدتين عامدا. طيب، إن بطلت صلاة الإمام لا يؤدي هذا إلى بطلان صلاة المأموم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وده حجة الشافعية، وهي حجة صحيحة، في أن الإمام حتى لو قصر في ركن كأن يكون إمام ينقر الصلاة، يعني لا حيلة لك إلا أن تصلي خلفه، وهو لا يتم ركوعها وسجودها وأنت تتم ركوعها وسجودها، فإذا بطل الصلاة هو وأنت أتممت صلاتك لا يرجع عليك هذا البطلان. لا 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 لا، إن أحسنوا إن أحسنوا فلكم ولهم، خلاص احنا عرفنا إن أحسنوا، وإن أساءوا هنا الدليل الصحيح، هنا الفهم الصحيح، إن أهل العلم أصحاب هذا الرأي قالوا إن أساءوا هذا يعم أنواع الإساءة كلها، يعم ما كان إن أساء في إيه؟ في واجب أو أساء في ركن، لا فرق، إن أساء في واجب أو أساء في ركن، حتى لو أساء في ركن فإن هذا لا يؤدي إلى بطلان صلاة من خلفه، طبعا إلا إن كان الإنسان مستهزئ، البعض يفعل هذا عامدا متعمدا فهذا من الأصل لا يصلى خلفه، لكن إحنا نتكلم على إنسان فعل هذا متأولا أو جاهلا أو ظانا أن هذا هو الصحيح، لكنه رحمه الله لكنه أخل بشيء يبطل صلاته يؤدي إلى بطلان صلاته أو يؤدي إلى إثمه إلى كونه آثما، فإن صلاة من خلفه ما داموا أنهم لم يتابعوه على هذا التقصير فإن صلاتهم تكون صحيحة. ما حكم لبس الدبلة؟ مش عارف يعني ايه حكم لبس الدبلة، للزواج ام لماذا؟ ان كان المقصود بها للزواج فهذه ليست من السنة في شيء ان يلبس الانسان الدبلة، فضلا عن ان الموضع الذي يلبسون فيه هذا الدبلة، هذه الدبلة المعلوم ان هذه طبقا لطقوس ترجع الى الديانة النصرانية، من قرأ في هذا الامر عرف انهم قد اختاروا هذا الاصبع بالذات لامر يتعلق بهم، فاولا لا ينبغي الانسان ان يتشبه به. طيب يقول انسان هلبسها في مكان اخر، هلبسها في مكان مثلا في هذا الاصبع او في غيره حتى لا يتشبه به. نعم هو ايضا يصير هذا ايضا مخالفا للسنة، هو اقل من الاول صحيح، لكن ان صار يعتقد ان هذه من لوازم الخطبة او من لوازم العقد، بمعنى انه ينكر على من لم يفعل ذلك او ينكر عليه ان لم يفعل ذلك، فهذه بدعة. يبقى عشان تكون بدعة لو هو انكر على المخالف او انكر عليه، فمن اجل ذلك لبسها، فيصير هذا ابتداع في الدين غير صحيح. اما ان كان يلبس هذا الخاتم، هذا الخاتم لا علاقة له بزواج او بغيره فلا حرج عليه فيها. هل عدم تقليم الاظافر يبطل الصلاة؟ لا، عدم تقليم الاظافر لا يبطل الصلاة، لكن يخشى على صاحبه من بطلان الصلاة. ما ادري هذا الرجل ولا امرأة السائل، يعني يخشى على صاحبه من بطلان الصلاة ان تجمعت تحت اظافره هذه او ساق او تراب او شيء، لان الواجب ان يصل الماء الى جميع الاجزاء، وهذه اجزاء ظاهرة طبعا، فوجب وصول الماء اليها. فان كان هذا التقليم او اطالة الاظافر التي هي مخالفة للسنة وقد يحدث فيها تشبه، ان كانت امرأة يبقى تتشبه بمين؟ بالناس اللي في الغابات والحيوانات، ما هو اللي في الغابات والحيوانات هم اللي بيربوا ظافرة اساسا، فيبقى ده تشبه اساسا. فاللي يخشى عليه اكثر ان يؤدي هذا الى بطلان الصلاة ان تجمع تحتها ما يمنع وصول الماء اليه. هل ما قبل اخر سؤال ده ان شاء الله ونصل، هل ما قبل المغرب بساعة او ساعتين من الاوقات المنهية عن الصلاة فيها، وهل تصلى فيها تحية المسجد؟ لا، هو الوقت المكروه هو من اول ما تبدأ الشمس تضرب، ما دامت الشمس بيضاء قوية، وهذا يمتد الى ما بعد العصر باختلاف اوقات طبعا العصر باختلاف الاوقات على مدار السنة، لكن الضابط له ما دامت الشمس بيضاء قوية كما هي فليس هذا بوقت كراهة، انما وقت الكراهة اول ما تبدأ تضيق، اي اول ما تبدأ تذهب وتضعف وتذهب في جهة الغروب، فهذا هو وقت الكراهة. اما تحية المسجد فالاولى لك خروجا من الخلاف ان تدخل المسجد في وقت الكراهة فتجلس، ان تدخل المسجد فتجلس، هذا اقل في الخلاف، لاني ان جلست هيبقى بس المنازع لك مثل ابن حزم القائل، لا مش مثل ابن حزم، الامام الشوكاني، ابن حزم يقول طبعا هي سنة، الامام الشوكاني ومن وافقه القائلين بوجوب تحية المسجد، والصحيح ان تحية المسجد ليست بواجبة انما هي سنة، اي من فعلها فقد احسن ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. فان تعارضت هذه السنة مع الخلاف الشديد وهو خلاف قوي في النهي عن الصلاة في وقت الكراهة، طبعا رجح جانب النهي، رجح جانب النهي. ولذلك ابن عمر لما وجد الرجل يصلي قال ما ادري هل تثار ام تعذب؟ رجل يصلي، قال ما ادري، هل تثار ام تعذب على فعلتك هذا؟ هل تجوز صلاة الجنازة على الميت مرتين، مرة في البلد التي مات فيها ومرة في البلد التي سيدفن فيها؟ والله صلاة الجنازة الأمر ممكن يحل بأيسر من ذلك، إن كان الناس اللي في البلد لم يدركوا الصلاة عليه في بلدته فهو لا يصلى عليه مرتين عن جثة يعني. لكن لهؤلاء الناس رخصة السنة أن يصلوا على قبره بعدما يدفن، يصلون على قبره، ويصلي معهم أيضا من قد صلى من قبل. يعني نفترض جماعة فاتتهم هذه الصلاة على الجنازة وهم يصلون على قبر الميت، ويجوز أن يشاركهم في هذه الصلاة من صلى قبل ذلك، لكن لا يكون جميع المصلين هم الذين صلوا إيه قبل ذلك، كده يبقى هو عمل بالسنة. أما أن تأخذ الجنازة منها هنا فيصلى عليها ثم يذهب بها هي نفسها الجنازة إلى مكان آخر فيصلى عليها فهذا أمر لا يصح. لكن الصحيح أن من فاتتهم صلاة الجنازة، وهذه أحاديث صحيحة قلناها في كتاب أحكام الجنائز، أنهم يصلون على الجنازة، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ظن بعض الناس، إنما هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره، وليس هذا خاصا بمن فاتته الجنازة. يعني هيصلوا أخلاط يجوز، بعضهم صلى عليها وبعضهم ما صلوش ماشي، أما إن كانوا بيصلوا يعيد ثاني الصلاة فهذا لا يجوز. هذا ثابت في السنة. ما مقدار الثلث من الليل تحديدا؟ الليل يبدأ من أذان المغرب إلى أذان الفجر، يسمع ثلاثة، يبقى كده على تعريف الثلث تحديدا. من نذر نذرا بشرط، هل له أن يتراجع في نذره قبل تحقق الشرط؟ مش عارف ماذا يقصد يعني. يعني إن قال إن حدث لي كذا فلله علي أن أصوم كذا، هذا لا يمكنه أن يرجع فيه. لو الشرط وقع لا يمكنه أن يرجع فيه، كمن قال لامرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق، لا يمكنه أن يرجع فيه. إن وقع هذا الشرط طلقت امرأته، وإن وقع هذا الشرط بطلت صلاته، وإن وقع هذا الشرط وجب نذره. أقول قولي هذا وأستغفر الله. شيخنا اللي عايز يجلس منذ خمس سنوات ولم يقدر الله له الإنجاب حتى الآن، وهو يعطي زوجته حقها ولكنه يحتاج كما يقول إلى عملية زواج أو ما شابه ذلك، وزوجته تريد الانفصال لأنها ترغب في الولد، فما هو حقها؟ والله رغبة الزوجة في الانفصال لأنها لا تطيق العيش بهذه الطريقة فهذا لها، لكن كلمة هذا لها بمعنى أنها تختلع، بمعنى أنها تختلع، لأن الرجل إن كان يعطيها حقها كاملا من المعيشة والمعاشرة الجنسية فلا يجب عليه في هذه الحالة أن يطلق. أما هي إن كانت لا ترغب في العيش بهذه الطريقة أو لا تطيق العيش بهذه الطريقة، ففي هذه الحالة تفدي نفسها بأن ترجع إليه المهر الذي أخذته منه، وهو في هذه الحالة يخلي سبيلها.
يعني
ترد المهر كله لما يعطيها حقها خلاص، ما هو الخلع أخوانا بيكون عن ضرر في نظرها. الخلع المرأة اللي تختلع بتختلع نتيجة ضرر هي تراه، لكن هذا ما قصر معه في أي حق من حقوقها إن كان يعني هذا الموجود. يعني هو إن لم يقصر معه في حقها في المعاشرة وفي الحق وفي الكسوة والطعام والشراب ولذلك في هذه الحالة هي أيضا لها حق أن تقول وهذا أيضا لا يمكن معه العيش يعني رغم أنه بيعصي على الحقوق إلا أن هي لا تطيق العيش في هذه الطريقة وده معنى الخلع لأن الأصل في الخلع أن المرأة تخلع عشان هي مبسوطة مستريحة ولا عشان هي مضرورة عشان هي مضرورة إن كان هذا الضرر معتبر شرعا كأن كان نتيجة عن تقصير في المطعم أو الملبس أو الكسوة أو حق الزوجية حق المعاشرة ففي هذه الحالة يجبر هو على الصلاة على مدى الجماهير يعني أهل العلم أما إن كان هو يقوم بواجبات هذه الولد ده يعني الإنجاب ده مش من الحقوق المفروضة عليه بدليل أن لو رجل وامرأة اتفقا على ألا ينجبا لن يكون آثمين لم يكون آثمين بل أهل العلم قالوا أن المرأة تمتنع أساسا عن الخلفة لأمور أخرى قد ذكرناها كان تحافظ على جمالها أو كان تستطيع أن تربي أولادها أو لأي شيء آخر إلا بخلاف أن يكون هذا في غرض الرزق أو لأي شيء يعني إن لم يكن سبب ترك الخلفة بسبب الرزق أو عدم اليقين فيما عند الله فله ولها أن يمتنع فإن كان الامتناع من أساسه جاهز فأي شيء نقول من هذا الرجل نقول له يجب عليك أن تنجب لا يجب عليك لا يجب عليك
وعنده قصة معشرة
ما عندوش قصة
لا عنده قصة
الله أعلم أنا ما أعرفش أقول عنده ولا ما عندوش أنا بتكلم على رجل
أنا عاوز يعمل عملية قبل عملية الثواني تعمل شيء أكبر عن يعمل معشرة
ما أدري ما أدري يا أخويا أنا لا أدري في هذه الأمور الأمور الطبية لا أدري أنا أقول لو أن رجل يعطي زوجته حقوقها كزوجة حقوقها كزوجة إلا أنه لا ينجب طبعا أو لا يتسبب بإذن الله في الإنجاب يعني هي اللي لا تنجب يعني فهذا لا يعتبر سببا لإنجاب الطلاق عليه بل إن كانت هي لا تستطيع العيش بهذه الطريقة فلا أن تبقي نفسها أما هو فلا يمكن من النجوم وجاء التنبيه والنصح لبعض الإخوة الحاضرين معنا لأنهم مشبري الإزارة وبعضهم يلبس البنطلون ويدخل به المسجد وهو مسجد واذا اراد ان يدخل في الصلاه يقوم بتقصيره حتى ينتهي الصلاه ثم يعود فيشبهه مره اخرى الحقيقه هذه الصوره اساسا صوره ان الرجل يدخل مسجدا حتى اذا حانت وقت الصلاه رفع ثيابه دي قائل بها بعض اهل العلم بعض اهل العلم في مسألة الإخبال أي إطالة الثياب لما تحت الكعبين يعتبر الإخبال المنهي عنه في الصلاة في الصلاة ولذلك يقولون بالإخبال المنهي عنه فقط في الصلاة وبعض أهل العلم وهم الجمهور يذهبون إلى أن الإخبال لا يكون محرما إلا إن كان هذا الرجل يقصد التباهي والاستخارة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإخبار كله محرم سواء كان هذا الرجل يقصد التفاخر أو سواء كان هذا الرجل يذهب إلى الصلاة أو لا يريد الصلاة والرأي الثالث هو الصحيح وهو الموافق للأدلة ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار ما أسفل الكعبين فهو في النار فأي شيء تحت الكعبين يكون إقبالا محرما. طبعا نتكلم في حق الرجال مش حق النساء. يكون إقبالا محرما. فلذلك كانت هذه النصيحة صحيحة. يعني ينبغي علينا ان احنا نوصل انفسنا على العمل بالسنة. فاقل ما فيها انها سنة. لكن الصحيح ان صاحبها يأثم. اي المقيم للبنطلون او السراويل او الازار او الرداء الى ما تحت الكعبين يكون آثما. سواء في المسجد او في العمل او في الشارع او في الحمد. انت اصبر ما تخش. مش عمل بالسنة. فانت استعن بالله وباذن الله تجد الامر ميسر. الامر ده كان منذ قليل من السنوات يعني خمس سنين ست سنين كان ينظر الى صاحبي نظره استغراب اللي يكون ملتزم براس المنطلون فوق الكعبين بيشوفوا كده. حتى ان بعض الناس كان بيتخانق قال له وكل اللي يربي لحيته ويرفع المنطلون فوق الكعبين هيعمل لي شيخ. فهو دي على مش بنجيب. اما اليوم فالناس بيبصوا له نظره كويسه جدا لان جات لهم التعليمات ان هذه اصبحت موضه. الموضه النهارده اي حاجه خفيفه. الموضه النهارده ان المنطلون بقى ضيق اللي هو كان زمان بيتنوروا عليه المنطلون ضيق بقى ضيق وبقى يعلوه وبقى يشوه كمان وبقى كمان يلبسوه اطول من الركبه بسن. كل دي شياطين الانس والجن. فاصبح المنظر ده كويس جدا مفيهوش اي حركه. فاحنا علينا ان ايه ان نستعن بالله فنجد ان الله عز وجل قد اورثنا بدل من هذا اخلق علينا محبه واقبالا على طاعته. هذا الزواج لا يصح حسنا. الزاني لا ينكحه الا زانيه او مشركه. فهذا الرجل لا يمكنه ان يتزوج من هذه المراه التي زنى بها الا ان يتوب توبه نصوح ثم بعد ذلك يعقد عقدا صحيحا. اما دون ذلك فهذا الزواج لا يصح. يعني الزواج مشروط بالتوبه. اما بدون توبه فلا يصح. طيب ما نقول نخلق كده. طيب ما نقولناش كده. قلنا النكاح ده باطل. النكاح ده باطل. الآية مش معناها لا ينكح إلا زانية أو مشركة معناها إنه يروح يتجوز وثنية أو يروح يتجوز زانية. لا ده معناه إن هذا لا يكون البت أساسا. يعني لا يصح هذا الزواج. الكولجيت والجبنة النسكن والشوكولاتة والكوكاكولا وما هو الفورمالين وهل في شيء من هذه المنتجات وهل يوجد شيء غير هؤلاء به نهي شرعي. الشام سرطس الشام. لكن هي الاشياء دي يعني طبعا انا لا اعلم عن نفسي يعني لا اعلم فيها شيء لا اعلم فيها شيء غير ما قامت فيه شركه الكوكولا من مشروع عنها من هي الكلمه لما تقلبها تجد فيها لا محمد لا مكه فده اللي يؤخذ عليه فقط. وده كفيل طبعا يؤخذ عليه الكفيل ان احنا نصرف منه بنفس المؤاخذه عليه. لكن هو نفسه حلال بمعنى لو وجدته عندي ماده الكولا يا اخوانا دي من الاشياء اللي هما بيلعبوا بينا فيها. محدش يستمع يقول لك ان ماده الكولا دي فيها البكسين، والبكسين ده متاخد من السويل من معدة الخنزير. الكلام ده طبعا كلام غير معقول، لان لو احنا بالبساطه دي عرفنا ان الماده دي معموله بايه يبقى شوف كل ده هتقل، لان ده سر الاختراع، ده السر اساسا مش هيطلعش عليه. وبعدين الكلام ده علميا غير صحيح، فاحنا ما نكونش بس عرضه للايه، يعني ما ينفعش احنا الدور اللي مضحوك عليه دائما. شفاء الله عفاه. رجل استقصد له ثلاث اربع امعائه والربع الباقي ضعيف، اسال الله عز وجل ان يشفيه الشفاء الذي سقم وان يحسن خاتمته. ونقول ان اساسا هذه الاشياء حد علمي اني لا اعلم ان فيها محرم يمنع من تناولها. طبعا بعض الناس الجهال قال لك ان الكلام اللي بتقوله عشان كل ده كلام غلط، لان ده شعار الشركه من 90 سنه ولا مش عارف من كام سنه. طبعا الكلام ده فيه مغالطه، لان ده الشعار الجديد اللي هو مكتوب باللغه العربيه اللي هو ظاهر هنا في الاسم. فاحنا بنتكلم على المكتوب بالحروف الاجنبيه، انما نتكلم على الشعار الجديد اللي ظهر يعني. فمن ثبت عنده هذا، يعني اللي اقتنع بالكلام اللي انا بقوله، ان ممكن بعض الناس كان ميلها، وده طبعا مفيش ايه تبدو الناس بهذا، ممكن الانسان لما يقلبها يقتنع برؤيه نظرهم، لان هم جابوا فتوى من الازهر، ان ده لا شيء فيه وان هم مش متعمدين. اللي يقع في قلبي ان هذا فعلا عن غير عمد فلا حرج عليه البتة. اما من يقع في قلبي ان في هذا عمد وهذا ما نظن به، يعني الاصل اخاء تظن يعني، فهنا لا ينبغي له ان ياخذ منه شيء. كده فات ابني خلاص كده. طيب اخر سؤال وهنقوم ان شاء الله. اريد معرفه حكم الشرع في من يعمل في امراض النساء من الرجال، وهل ماله حلال ام حرام، وان كان هذا الرجل يتكشف على عورات النساء. والله مسألة كشف عورات النساء بالنسبة للرجال أو للطبيب تكلموا فيه أهل العلم قديما وحديثا، وهذا الأمر إن كان يفعله تطبيبا ورفعا للآلام عن الناس فهذا لا حرج فيه ولا حرمة فيه، وهذا الأمر موجود منذ قديم الأزل، أن يعالج الرجل امرأة إن كان مما يحتاج إليه. خد بالك، إن كان مما يحتاج إليه. أما إن كان أمام المرأة بدائل أخرى، يعني الأمر لا يستدعي الرجل، وهناك من النساء الطبيبات من تقوم بهذا الأمر، ففي هذه الحالة لا يمكنها أن تذهب إلى رجل. يعني عايزين نقول ان كشف العوره للرجل انما ابيح للضروره، فمن نزلت فيها هذه الضروره فالتزم، وهو في هذه الحاله غير واجب، هو هذا الطبيب غير واجب، بل لو امتنع عن معالجتها كان هو اثيم. يعني ان كان يظن ان هذا الامر هو اهل له باذن الله فهو لا يمكنه ان يمتنع، وهي لا تذهب إليه إلا إن لم يوجد غيره، مش لم يوجد غير أهل الأرض. يعني إن غلب على ظنها أن هذه الحالة مستعصية أو هذه الحالة مهمة تستدعي رجل من المهرة والمعلوم وهذا صحيح يغلب على النساء عدم المهارة في بعض التخصصات، هذا أمر معلوم، يعني تخصص الجراحة وأمراض النساء وبعض التخصصات هذه يقل فيها النساء المهارة. فمدار هذا الأمر على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فمن اتقى الله ما استطاع ثم بعد ذلك كان عمل مثل هذه الأشياء فلا حرج عليه، وبالتالي لا يكون ماله هذا محرما. أقول قولي هذا وأستغفر الله.